الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الإبل أو أحدهما فدخل النار. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه دليل صحيح على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والعكس بالعكس، أن عقوق الوالدين أو أحدهما من أسباب دخول النار، فمن أدرك والديه أو أحدهما على قيد الحياة فليقتل جهده في برهما، في بر الوالدين وبر الوالد، بقدر ما يستطيع إليه الثناء والتعليم ومصالح الحاجة والإنفاق والمواساة على سبيل الدوام. فإن فعل ذلك فهو باب من أبواب الجنة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم للبارئ لوالديه. وكما أسلفت فالعكس بالعكس، فإن عقوق الوالدين بالخروج عن طاعتهما وعدم المبالاة بهما هذا من أبواب النار والعياذ بالله. فإذا دخل النار فلا يلومن إلا نفسه، فهو السبب في ذلك بما اقترفه من العقوق وعدم المبالاة ببر الوالدين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل البر ومن أهل التقوى، وأن يجعلنا من المقبولين. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ من الذي تدعو عليه بالذل وبالصغار وبأن يلتصق وجهه وأنفه بالتراب؟ في رواية قال أحد الصحابة: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا للذي ذكر أوصافه بأنه من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية: من أدرك والديه، الأب والأم، من أدركهما أحياء ثم لم يكونا سببا له بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخوله الجنة. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه من أدرك والديه أو أحدهما عندما يكونا كبيرين محتاجين إلى هذا الولد الذي قد بذل له الغالي والنفيس، بذل له قوتهما وعنايتهما والاهتمام به، ولكنه أدركهما عند كبرهما أو أحد هذين الوالدين من أب أو أم، ثم لم يدخل الجنة فكان من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث حديث عظيم، ينبغي لكل ولد من ذكر وأنثى أن يتنبه له. بعد عن أبويه أو قرب، كانا موجودين أو ميتين، يتنبه لهذا ويقرأ ما وصى به ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وما وصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته عليه الصلاة والسلام، فيأتي بما يستطيع ويسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق على البر، فإنه لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى أبدا. قال أهل اللغة في معنى رغم أنفه: معناه ذل، أي كان ذليلا، نسأل الله السلامة والعافية. قيل: كره وخزي، أصبح من المخزيين، أسأل الله السلامة والعافية. وقيل معنى رغم بمعنى لصق أنفه بالرغام، يعني بالتراب، التراب المختلط بالرمل. وهذه تشبيه لمن فعل هذه الفعلة الشنيعة وهي العقوق، نسأل الله السلامة والعافية، بمن تمرغ أنفه الذي هو أعلى الوجه وأبرزه يتمرغ والعياذ بالله في التراب، نسأل الله السلامة والعافية. من فوائد هذا الحديث العظيم أن بر الوالدين واجب حتى وإن كانا كافرين. تخيل أنهما على ملة غير ملة الإسلام، قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني عندما تتخيل أنه غير مسلم فكيف إذا كان مسلما؟ كيف إذا كان من الصالحين، من القانتين، من عباد الله المتقين، من أهل الصلاة، من أهل الفلاح، وأنت على الرغم من ذلك تعامله بالنقيض، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو العقوق، فعقوق الوالدين نسأل الله السلامة والعافية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الكبائر التي تكون سببا بأمر الله تبارك وتعالى في طرد هذا المكلف من رحمة الله تبارك وتعالى. فالمسألة عظيمة. قد يقول قائل أنا أهتم بأسرتي، عندي أولاد وعندي كذا وعندي كذا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق أن اشكر لي ولوالديك، تشكر لله المنعم الحق سبحانه، ثم يقوم بعد ذلك الشكر لوالديك لأنهما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. فحقهما عظيم وأمرهما عظيم، فعلينا دائما أن نتنبه لمثل هذا الأمر. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن العقوق فيقول صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية، لأن الطاعة مقترنة بالمعروف، أن الواحد منا إذا أمره أبواه بشرك أو بمعصية فلا طاعة لهما، وهذا الحمد لله نحمد الله ونشكره. الآباء والأمهات لا يأمرون الأولاد إلا بما فيه المصلحة في الدنيا والآخرة، يخافان عليهما كثيرا، بل إنه لا يود أحد من الناس أن يكون أحدا أفضل منه إلا الوالد، يريد من ولده أن يكون أفضل. فانظر كيف يضحي، يريد من ولده يكون له مكانته، يكون له مقامه في الدنيا، يكون له صيته. إذن في هذا الحديث تحذير من عقوق الوالدين. يقول الله تبارك وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. مما أمر الله به أن يوصل الصلة، وعلى رأس الصلة بر الوالدين، فهما أولى الناس بالصلة التي هي أمرها عظيم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أراد أن يبسط له في أجله وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعلى رأس الرحم الوالدان لأنهما المقدمان. يقول الله تبارك وتعالى في ذم العقوق والقطع نسأل الله السلامة والعافية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انظر إلى الجزاء عند الله من جنس العمل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يكونون سببا في قطع العلاقة ما بين الوالدين وما بين الأقارب وما كذا. فهنا الله تبارك وتعالى يحذر فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وتقطيع الأرحام عكسها البر والصلة، أن تصل رحمة. وصلة الرحم أمرها عظيم، جاءت فيها أحاديث عظيمة. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. أمك موجودة؟ قال لا. قال فهل لك من خالة أخت للأم؟ قال نعم. قال فبرها. انظر ماذا وصاها النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وصاه على الأم، ولكن لما كانت غير موجودة هذه الأم قال له هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، دله على الدواء من هذا الداء وهو الذنب العظيم، الجرم الذي اقترفه مما يكفره بعد التوبة والاستغفار، البر بالوالدين والبر بمن هو من صلتهما من جهة الأب ومن جهة الأم. يقول كعب الأحبار رحمه الله: إن الله لا يعجل هلاك العبد، يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب المنتظر، لأنه قد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، يعني يعجل عقوبة في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك من عذاب الآخرة، نعوذ بالله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. إذن هذا العاق يعجل الله بهلاكه، لماذا؟ ليذيقه العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار: لا تودن عاقا، لا تصاحبه ولا يكون ودا لك صاحبا خليلا، لا تودن عاقا، كيف يودك، كيف يودك وقد عق أباه. إذا كان الذي هو عليه من المفترى، لكنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يدني صديقه ويعق أباه، وهذا ملاحظ، ملاحظ في زمننا هذا. قد تجد الواحد يطلب منه أبوه أو أمه الغرض إما من مكان قريب أو بعيد أو الخدمة، فتجده يعتذر، يعتذر بتعبه وكذا. أما اتصال من صديقه أو كذا، أو يقف له عند الباب أو كذا، يفز ويقوم مسرعا. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الخذلان، ألا يقدم أحدا على والديه، لأن في البر بوالديه الفوز بالجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا عقوق الوالدين سبب في دخول النار، نعوذ بالله من نار جهنم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. هو المقدم في هذا الحد في هذا الحديث بهذا اللفظ: العاق لوالديه، لا ينظر الله إليه نظرة رحمة، وإنما يكون من أهل الوبال، من أهل الخسار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ما أحوجنا أن نكون من أهل البر، لأن البر نعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أعظم حقوق البشر هو حق الوالدين، لأن الله جعله في المرتبة الثانية بعد حق. وهذا مستخلص من قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. انظر إلى العطف، بعد أن تقوم بحق الله تبارك وتعالى لا بد أن تقوم بحق الوالدين. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، يقول: بر الوالدين كفارة الكبائر، حتى الكبائر. يجعل الله عز وجل برك بوالديك سببا في تكفير الكبائر، والكبائر عظيمة تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى رجوع فيتنبه الواحد. ولكن مما ذكره العلامة، مما ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أن بر الوالدين كفارة للكبائر، وهذا من فقهه رحمه الله ورضي عنه. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله في كلام الله، يقول: غير خاف على عاقل لزوم حق المنعم، ولا منعم بعد الحق سبحانه على العبد كالوالدين. لا منعم عليك بعد بعد نعم الله وبعد المنعم سبحانه وتعالى كالوالدين. وذا مر معنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: فقد حملت الأم بحمله أثقالا كثيرة، وهذا تعرفه النساء، حتى يتغير مزاجها المسكينة، حتى يتغير طعمها للأكل، تعاني في الوحم وتعاني كثيرا ما تعاني. ولكن عندما يغفل الولد من ذكر وأنثى عن أمه وما تعانيه وما تكابده يرى الأمر سهلا وهينا. يقول رحمه الله: ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة. ترى الموت كما ذكر بعض السلف أنه يمر عليها الموت وهي تضع هذا الابن هذا الولد. قال: وبالغت في تربيته وسهرت في مداراته وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته. وهكذا الأم والله تجدها وأنت تأكل معها تقدم لك الأكل، تقطع لك كذا وتعطيك شفقة ورحمة قد جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأم. وفي سبيها وازن حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي، امرأة جاءت في هذا السبي، من وجدت من الصغار إذا وجدت صبيا أخذته وألصقته بصدرها وألقمته ثديها رحمة منها وهو ليس ولدا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر، يعني باختيارها؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. نسأل الله يرحمنا برحمته. لكن الشاهد معنا هذه المرأة الرحيمة التي كانت تسير في هذا السبي وكلما وجدت صبيا صغيرا أخذته وألصقته بصدرها وأرضعته بثديها رحمة منها. فكيف إذا كان هذا الولد الذي أخذته هو من ولدها؟ يكون أكثر رحمة. فهذه هي الأم. وقد رأينا رحم الله أمهات أحياء وميتين. قال رحمه الله: وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته وقدمته على نفسها في كل حال. وقد ضم الوالد إلى تسببه في إيجاده ومحبته بعد وجوده وشفقته في تربيته الكسب له والإنفاق عليه. هكذا الوالد يتعب ويشقى ويكسب حتى يأكل هذا الولد من ذكر وأنثى. قال: والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته، وجهل الإنسان بحق أو بحقوق المنعم، أو قال: وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخص صفاته، فإذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء الأدب دل على خبث الطبع ولؤم الوضع وسوء المنقلب. وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يفي بشكرهما. مهما فعل ومهما قدمت لوالديه فلن تستطيع أن تكافئه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك كما في صحيح مسلم أنه لا يستطيع الولد أن يبر بولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني يجده سلعة، يجد هذا الأب الذي كان سببا في سلعة يباع فيشتري فيعتق. هذا قرب إلى أن يكون مكافئا لهذا الوالد. فانظر عندما يكون هذا الوالد هو الذي ينعم عليك بعد نعم الله، هو الذي يصرف عليك، هو الذي يعطيك، هو الذي يؤويك، هو الذي يدافع عنك، هو الذي يأتي لك بما تحتاج وبما تطلب. فما أحوجنا أن نعلم أولادنا من ذكور وإناث البر بالوالدين. ولا يعني ذلك أنك تشجع نفسك، لا والله، إنما تعلمهم أن يطبقوا دين الله تبارك وتعالى، أن يكونوا من أهل الطاعة. قال الله تبارك وتعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يقول الوزير بن هبيرة رحمه الله في هذه الآية: هذا من تمام بر الوالدين، يعني أن تدعو بهذا الدعاء من تمام بر الوالدين. كأن هذا الولد خاف أن يكون والداه قصرا في شكر الرب عز وجل، فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما ليقوما بما وجب عليهما من الشكر إن كانا قصرا. وهذا من الذكاء، من الفطنة، أن تدعو بهذا الدعاء لك ولوالديك. ربما قصر الوالد وربما قصرت الوالدة في شكر الله تبارك وتعالى فتأتي بهذا الدعاء. لذا نحذر كل الحذر من العقوق، ومن العقوق أن تبكي والديك، وهذا يغفل عنه كثير من الأولاد عفى الله عنا وعنهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وانظر الآن، قد يتحسر الولد الوالد على ولده بما يقترفه من آثام، أو مما معه من رفقة سيئة نعوذ بالله، أو قد ينخرط في سلك المخدرات وفي غيرها وما شابه ذلك، فيكون ذلك سببا في بكاء الوالد والوالدة وحسرة عليهما نسأل الله السلامة والعافية. فإذا فعل الولد مثل ذلك كان من أهل العقوق ومن أهل ارتكاب الكبائر. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن ترزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وأن تعفو عنا وأن تغفر لنا ولهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال رحمه الله: حدثنا قابيل بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الإبل أو أحدهما فدخل النار. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث في جيد صحيح على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والعكس بالعكس، أن عقوق الوالدين أو أحدهما من أسباب دخول النار. فمن أدرك والديه أو أحدهما على قيد الحياة فليقتل جهده في برهما، في بر الوالدة وبر الوالد، بقدر ما يستطيع إليه الفداء والتعليم ومصالح الحاجة والإنفاق والمواساة على سبيل الدوام. فإن فعل ذلك فهو باب من أبواب الجنة بينه النبي صلى الله عليه وسلم للبارئ لوالديه. وكما أسلفت فالعكس بالعكس، فإن عقوق الوالدين بالخروج عن طاعتهما وعدم المبالاة بهما هذا من أبواب النار والعياذ بالله. فإذا دخل النار فلا يلومن إلا نفسه، فهو السبب في ذلك بما اقترفه من العقوق وعدم المبالاة ببر الوالدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل البر ومن أهل التقوى، وأن يجعلنا من المقبولين. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ من الذي تدعو عليه بالذل وبالصغار وبأن يلتصق وجهه وأنفه بالتراب؟ في رواية قال أحد الصحابة: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا للذي ذكر أوصافه بأنه من الخاسرين نسأل الله السلامة والعافية: من أدرك والديه الأب والأم، من أدركهما أحياء ثم لم يكونا سببا له بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخوله الجنة. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه من أدرك والديه أو أحدهما عندما يكونا كبيرين محتاجين إلى هذا الولد الذي قد بذل له الغالي والنفيس، بذل له قوتهما وعنايتهما والاهتمام به، ولكنه أدركهما عند كبرهما أو أحد هذين الوالدين من أب أو أم، ثم لم يدخل الجنة فكان من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث حديث عظيم ينبغي لكل ولد من ذكر وأنثى أن يتنبه له. بعد عن أبويه أو قرب، كانا موجودين أو ميتين، يتنبه لهذا ويقرأ ما وصى به ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وما وصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته عليه الصلاة والسلام، فيأتي بما يستطيع ويسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق على البر، فإنه لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى أبدا. قال أهل اللغة في معنى رغم أنفه، معناه ذل، أي كان ذليلا، أسأل الله السلامة والعافية. قيل كره وخزي، أصبح من المخزيين، أسأل الله السلامة والعافية. وقيل معنى رغم بمعنى لصق أنفه بالرغام، يعني بالتراب، التراب المختلط بالرمل. وهذه تشبيه لمن فعل هذه الفعلة الشنيعة، وهي العقوق، نسأل الله السلامة والعافية، بمن تمرغ أنفه الذي هو أعلى الوجه وأبرزه، يتمرغ والعياذ بالله في التراب، نسأل الله السلامة والعافية. من فوائد هذا الحديث العظيم أن بر الوالدين واجب حتى وإن كانا كافرين. تخيل أنهما على ملة غير ملة الإسلام، قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني عندما تتخيل أنه غير مسلم فكيف إذا كان مسلما، كيف إذا كان من الصالحين، من القانتين، من عباد الله المتقين، من أهل الصلاة، من أهل الفلاح، وأنت على الرغم من ذلك تعامله بالنقيض، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو العقوق، فعقوق الوالدين نسأل الله السلامة والعافية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الكبائر التي تكون سببا بأمر الله تبارك وتعالى في طرد هذا المكلف من رحمة الله تبارك وتعالى. فالمسألة عظيمة. قد يقول قائل أنا أهتم بأسرتي، عندي أولاد وعندي كذا وعندي كذا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق أن اشكر لي ولوالديك، تشكر لله المنعم الحق سبحانه، ثم يقوم بعد ذلك الشكر لوالديك لأنهما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. فحقهما عظيم وأمرهما عظيم، فعلينا دائما أن نتنبه لمثل هذا الأمر. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن العقوق، فيقول صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية، لأن الطاعة مقترنة بالمعروف، أن الواحد منا إذا أمره أبواه بشرك أو بمعصية فلا طاعة لهما. وهذا الحمد لله نحمد الله ونشكره، الآباء والأمهات لا يأمرون الأولاد إلا بما فيه المصلحة في الدنيا والآخرة، يخافان عليهما كثيرا، بل إنه لا يود أحد من الناس أن يكون أحدا أفضل منه إلا الوالد، يريد من ولده أن يكون أفضلا. فانظر كيف يضحي، يريد من ولده يكون له مكانته، يكون له مقامه في الدنيا، يكون له صيته. إذن في هذا الحديث تحذير من عقوق الوالدين. يقول الله تبارك وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. مما أمر الله به أن يوصل الصلة، وعلى رأس الصلة بر الوالدين، فهما أولى الناس بالصلة التي هي أمرها عظيم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من أراد أن يبسط له في أجله وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعلى رأس الرحم الوالدان لأنهما المقدمان. يقول الله تبارك وتعالى في ذم العقوق والقطع، نسأل الله السلامة والعافية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انظر إلى الجزاء عند الله من جنس العمل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يكونون سببا في قطع العلاقة ما بين الوالدين وما بين الأقارب وما كذا. فهنا الله تبارك وتعالى يحذر: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وتقطيع الأرحام عكسها البر والصلة، أن تصل رحمة. وصلة الرحم أمرها عظيم، جاءت فيها أحاديث عظيمة. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. أمك موجودة؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة، أخت للأم؟ قال: نعم. قال: فبرها. انظر ماذا وصاها النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وصاه على الأم. ولكن لما كانت غير موجودة هذه الأم، قال له: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. دله على الدواء من هذا الداء، وهو الذنب العظيم، الجرم الذي اقترفه، مما يكفره بعد التوبة والاستغفار البر بالوالدين، والبر بمن هو من صلتهما، من جهة الأب ومن جهة الأم. يقول كعب الأحبار رحمه الله: إن الله لا يعجل هلاك العبد، يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه، ليعجل له العذاب المنتظر. لأنه قد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، يعني يعجل عقوبة في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك، من عذاب الآخرة، نعوذ بالله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. إذن هذا العاق يعجل الله بهلاكه، لماذا؟ ليذيقه العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار: لا تودن عاقا، لا تصاحبه، ولا يكون ودا لك صاحبا خليلا، لا تودن عاقا، كيف يودك، كيف يودك وقد عق أباه. إذا كان الذي هو عليه من المفترى، لكنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يدني صديقه ويعق أباه، وهذا ملاحظ في زمننا هذا. قد تجد الواحد يطلب منه أبوه أو أمه الغرض، إما من مكان قريب أو بعيد أو الخدمة، فتجده يعتذر بتعبه وكذا. أما اتصال من صديقه أو كذا، أو يقف له عند الباب أو كذا، يفز ويقوم مسرعا. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الخذلان، ألا يقدم أحدا على والديه، لأن في البر بوالديه الفوز بالجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا عقوق الوالدين سبب في دخول النار، نعوذ بالله من نار جهنم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. هو المقدم في هذا الحديث بهذا اللفظ، العاق لوالديه. لا ينظر الله إليه نظرة رحمة، وإنما يكون من أهل الوبال، من أهل الخسار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ما أحوجنا أن نكون من أهل البر، لأن البر نعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أعظم حقوق البشر هو حق الوالدين، لأن الله جعله في المرتبة الثانية بعد حق. وهذا مستخلص من قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. انظر إلى العطف، بعد أن تقوم بحق الله تبارك وتعالى لا بد أن تقوم بحق الوالدين. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، يقول: بر الوالدين كفارة الكبائر، حتى الكبائر. يجعل الله عز وجل برك بوالديك سببا في تكفير الكبائر، والكبائر عظيمة تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى رجوع فيتنبه الواحد. ولكن مما ذكره العلامة، مما ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أن بر الوالدين كفارة للكبائر، وهذا من فقهه رحمه الله ورضي عنه. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله في كلام الله، يقول: غير خاف على عاقل لزوم حق المنعم، ولا منعم بعد الحق سبحانه على العبد كالوالدين. لا منعم عليك بعد نعم الله وبعد المنعم سبحانه وتعالى كالوالدين. وذا مر معنا أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، هما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: فقد حملت الأم بحمله أثقالا كثيرة. وهذا تعرفه النساء، حتى يتغير مزاجها المسكينة، حتى يتغير طعمها للأكل، تعاني في الوحم وتعاني كثيرا ما تعانيه. ولكن عندما يغفل الولد من ذكر وأنثى عن أمه وما تعانيه وما تكابده، يرى الأمر سهلا وهينا. يقول رحمه الله: ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة. ترى الموت كما ذكر بعض السلف أنه يمر عليها الموت وهي تضع هذا الابن، هذا الولد. قال: وبالغت في تربيته، وسهرت في مداراته، وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته. وهكذا الأم والله، تجدها وأنت تأكل معها تقدم لك الأكل، تقطع لك كذا وتعطيك، شفقة ورحمة قد جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأم. وفي سبيها وازن حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي، امرأة جاءت في هذا السبي، من وجدت من الصغار إذا وجدت صبيا أخذته وألصقته بصدرها وألقمته ثديها رحمة منها، وهو ليس ولدا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر، يعني باختيارها؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال الله عز وجل: أرحم بعباده من هذه بولدها. نسأل الله يرحمنا برحمته. لكن الشاهد معنا هذه المرأة الرحيمة التي كانت تسير في هذا السبي، وكلما وجدت صبيا صغيرا أخذته وألصقته بصدرها وأرضعته بثديها رحمة منها. فكيف إذا كان هذا الولد الذي أخذته هو من ولدها؟ يكون أكثر رحمة. فهذه هي الأم. وقد رأينا رحم الله أمهات أحياء وميتين. قال رحمه الله: وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته، وقدمته على نفسها في كل حال، وقد ضم الوالد إلى تسببه في إيجاده ومحبته بعد وجوده وشفقته في تربيته الكسب له والإنفاق عليه. هكذا الوالد يتعب ويشقى ويكسب حتى يأكل هذا الولد من ذكر وأنثى. قال: والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته، وجهل الإنسان بحق أو بحقوق المنعم، أو قال: وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخص صفاته، فإذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة بسوء الأدب دل على خبث الطبع ولؤم الوضع وسوء المنقلب. وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يفي بشكرهما، مهما فعل ومهما قدمت لوالديه فلن تستطيع أن تكافئه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك كما في صحيح مسلم، أنه لا يستطيع الولد أن يبر بولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني يجده سلعة، يجد هذا الأب الذي كان سببا في سلعة يباع فيشتري فيعتق، هذا قرب إلى أن يكون مكافئا لهذا الوالد. فانظر عندما يكون هذا الوالد هو الذي ينعم عليك بعد نعم الله، هو الذي يصرف عليك، هو الذي يعطيك، هو الذي يؤويك، هو الذي يدافع عنك، هو الذي يأتي لك بما تحتاج وبما تطلب. فما أحوجنا أن نعلم أولادنا من ذكور وإناث البر بالوالدين. ولا يعني ذلك أنك تشجع نفسك، لا والله، إنما تعلمهم أن يطبقوا دين الله تبارك وتعالى، أن يكونوا من أهل الطاعة. قال الله تبارك وتعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يقول الوزير بن هبيرة رحمه الله في هذه الآية: هذا من تمام بر الوالدين، يعني أن تدعو بهذا الدعاء من تمام بر الوالدين، كأن هذا الولد خاف أن يكون والداه قصرا في شكر الرب عز وجل، فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما ليقوما بما وجب عليهما من الشكر إن كانا قصرا. وهذا من الذكاء، من الفطنة، أن تدعو بهذا الدعاء لك ولوالديك. ربما قصر الوالد وربما قصرت الوالدة في شكر الله تبارك وتعالى فتأتي بهذا الدعاء. لذا نحذر كل الحذر من العقوق، ومن العقوق أن تبكي والدي، وهذا يغفل عنه كثير من الأولاد عفى الله عنا وعنهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وانظر الآن، قد يتحسر الوالد على ولده بما يقترفه من آثام، أو مما معه من رفقة سيئة نعوذ بالله، أو قد ينخرط في سلك المخدرات وفي غيرها وما شابه ذلك، فيكون ذلك سببا في بكاء الوالد والوالدة وحسرة عليهما، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا فعل الولد مثل ذلك كان من أهل العقوق ومن أهل ارتكاب الكبائر. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن ترزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وأن تعفو عنا وأن تغفر لنا ولهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.